صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أنه إذا كانت عندك دار، هذا المثال لا تنسوا من أول درسنا الأخير، درسنا ترى احنا ويا هذا المثال وحفظ كل الزين. كنت جاي لولايتك، ما أدرست ولايتك وين، كانت عندك دار، رأيت الدار، بعد 3 سنوات رزقني الله أموال عليكم السلام ورحمة الله، فقلت لك أشتري منك تلك الدار حسب رؤيتها السابقة. وبعد أن اشتريتها اختلفنا في التغير وعدم التغير، فأنا المشتري أقول تغير، أنا رأيتها ذات شنو، كم غرفة قلنا، كم حجرة، 5، الآن 4. أنت الباع تقول لا، من الأول كانت 4، أنت اشتباه صار عندك. القول قول من قلنا؟ قيل بأنه قول المشتري. لماذا؟ لوجوه 3. الوجوه 3 بيناهن بالأمس، اليوم نريد نذكر الرد. الآن نذكر الرد على الوجه الأول. الوجه الأول شنو وش كان؟ نقول بأن المشتري بيده مسلط على الثمن، لأن الثمن له عنده في كيسه الخاص، مسلط على الثمن، لأن الثمن له عنده في كيسه الخاص في جوزدانة قلنا، فلا يؤخذ منه إلا بإقراره أو بقيام بينته. هذا الوجه الأول انتهى. الجواب درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. الجواب أن يقال، نقول أنت قلت المشتري مسلط على الثمن، فلا، نقول لك كافي، قبل فلا، قبل فلا اسكت بعد عليكم السلام ورحمة. لا معنى لقولك المشتري مسلط على الثمن، له يد على الثمن، ما أدري شنو، لا باطل. إذا المفروض المشتري يعترف بحصول العقد أم لا؟ يعترف بحصول الناقل أم لا؟ جاوبني. مفروض نعم، بعد اعترافه بتحقق الناقل وبحصول العقد الناقل لا يكون مسلط على الثمن، بل يده على الثمن تكون، لا تكون يد تسليط، بل تكون يد ماذا؟ أمانية. بعد اعترافه بحصول الناقل فهذا الثمن يكون بيده أمان. غاية الأمر المشتري يقول هذا الثمن بيدي وإن كان أمانة هو للباع، لكنني مسلط على فسخ العقد واسترجاع الثمن، لأن الدار التي رأيتها سابقا كانت ذات 5، الآن 4، فهذا الثمن الذي بيدي أمانة، أنا مسلط على استرجاعه. حينئذ نقول هذه بهذا الاعتبار يصير مدعيا، يعني بادعائه أنه هذا الثمن وإن كان أنا أعتبر بيدي أمانة لكنني مسلط على استرجاعه، فهي دعوة. أو قولك إنني مسلط على فسخ العقد، أي دعوة تحتاج إلى إثبات من دون قيام المثبت وهو البينة. لا يمكن أن نقول أنت مسلط على الفسخ وعلى استرجاع الثمن بعد اعترافك بأنه انتقل عنك ويدك أمانة، نقول له جيبه، يلا 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 أسلم لنا إياه، أنت تعترف تحقق الناقل، فيدك يد أمانية لا يد تسليط لا يد مالك. غاية ما هناك أنت تدعي أنا مسلط على الفسخ، دعوة تحتاج إلى إثبات. نعم أستدرك قائلة، لو بنينا على مختار بعضهم، بعض العلماء، حيث يقول بعض العلماء في زمان الخيار البائع ليس مسلطا على المطالبة بالثمن، وإن أخذ المشتري المثمن. وهكذا المشتري ليس مسلطا في زمان الخيار، على المطالبة بالمثمن. وإن أخذ البائع الثمن. إذا بنينا على هذه الفتوى فالحق مع المشتري. ليش؟ لأننا نشك في ثبوت الخيار. مفروض المشتري يقول لي خيار، البائع يقول له، فإذا شككنا في ثبوت الخيار يعني بالتالي نشك في من؟ في أن المشتري هل هو مسلط على المطالبة بالثمن أم لا؟ إذا الشك في تسلطه. مقتضى الاستصحاب ماذا؟ أنه ليس بمسلط، لأن قبل العقد لم يكن مسلط. لما انحصر العقد إذا خيار موجود أيضا ليس بمسلط، فنشوف ذاك عدم التسلط الثابت قبل العقد هل تبدل وزال؟ نستصحب بقاء. إذا بنينا على هالفتوى فالحق يكون ياما مع المشتري لاستصحاب عدمي لاستصحاب بقاء عدم تسلط البائع على المطالبة، ولا مدفع حينئذ لهذا البيان إلا أن نقول نحن حينما نشك هل يوجد خيار أو لا يوجد خيار للمشتري يوجد أصل يثبت لنا عدم الخيار، وهو ماذا؟ إصالة عدم وجود سبب، إصالة عدم حدوث سبب خيار. لو تم هذا الأصل وستجيء المناقشة فيه، أما إذا لم نسلم بهذا الأصل، يا أصل إصالة عدم وجود سبب الخيار، إذا هذا الأصل ما سلمناه كما يجي إن شاء الله ما نسلمه، فبناء على هذه الفتوى لبعض العلماء، يا فتوى أنه في مدة الخيار لا البائع إلى حق طالب بالثمن لا المشتري إلى حق طالب، وإن تسلم أحدهما بالتالي حق المطالبة موجود للآخر. بناء على هذه الفتوى الحق يا المشتري، لأنه قبل العقد المشتري البائع لم يكن مسلط على المطالبة، حينما حصل العقد بما أننا نشك في ثبوت الخيار للمشتري فبالتالي نشك أنه عدم التسلط تبدل إلى التسلط أم لا. الصحابي يقول لا، الصحابي يقول أن البائع بعد ليس مسلط على المطالبة، فالحق سروية المشتري. على أي حال يا إخوان التفتوا ماذا جيدة، إحنا بعد الصعوبة ما وصلنا لها ترى. فالخلاصة خلاصة ماذا؟ الرد على الوجه الأول. ماذا شنو صار الخلاصة؟ هكذا صار أن يقال بأنه أنت قلت المشتري صاحب اليد على الثمن فلا يسلب ولا ترفع يده إلا ببينة أو إقرار. نحن نقول بما أن المشتري يعترف بحصول العقد الناقل فإذن هو يعترف المشتري أنه أنا لست بمسلط على الثمن، يدي يد أمانية، غاية الأمر يدعي أني لي الخيار، وأنت بالنسبة لهذه دعوة تكون مدعيتكم لك الخيار، دعوة تحتاج إلى إثبات، فليس الحق معك إذا لم تكن هناك بينة، ليس الحق معك لأنك مدعي بالنسبة إلى دعوة التسلط على الخيار على الفسخ. اللهم إلا إذا بنينا على فتوى بعض العلماء طبق العبارة. لذلك يقول ويضعف الأول بأن يد المشتري على الثمن بعد اعترافه بتحقق الناقل الصحيح يد ستكون يد أمانة، بأن خبر أن ويضعف الأول بأن يد المشتري يد أمانة، إذن مو يد مسلطة مو يد مالكة. غاية الأمر إنه يدعي سلطنته على الفسق، فلا ينفع تشبث بعد باليد، مدعي راح يصير تشبث باليد بعد ما له معنى، يكون حينئذ ماذا بين على أنك لك السلطنة على الفسق، فالحق ليس معك بل مع البايع، إلا أن يقال هاي الفتوى بنبني عليها فالحق مع المشتري يصير. إن وجود الناقل لا يكفي في سلطنة البايع على الفسق، بناء على ما ذكره العلامة في أحكام الخيار من في التذكرة، ولم ينسب خلافه إلا إلى بعض الشافعية. عجيب، علامة يقول هذا الذي أقوله ماكو مقارب إلى إلا بعض الشافعية، ما يفعل عهدته عليك من عدم وجوب تسليم الثمن ولا همات شنو المثمن في مدة الخيار، وإن تسلم الآخر لو بنينا على هالفتوى وحينئذ، يعني إذا بنينا على هالفتوى فالشك في ثبوت الخيار والناقل الصحيح حاصل، لكن إذا شكينا في ثبوت خيار المشتري هذا يجب الشك في سلطنة البائع على عقد الثمن، فنستصحب عدم سلطنته الثابتة قبل العقد، الآن نستصحبها ولا مدفع يا أخي بناء على هالفتوى. الهالبيان إلا شنو فرد شيء واحد أكو، والله ماذا أنا نقول إحنا نشوف إلى المشتري خيار يا ولا نشوف في حدوث سبب الخيار للمشتري، أكو أصل حاكم يثبت لنا عدم ثبوت الخيار للمشتري وهو إصالة عدم حدوث سبب، فلا مدفع لهذا الوجه يعني لهذا الكلام لهذا البيان الذي يثبت الحق ويا المشتري إلا إصالة عدم سبب الخيار، لو تم كما سيجي يجي إن شاء الله فيما بعد ويتبين أنه ليس بتام في الدرس الآتي. والثاني مع معارضته، الدليل الثاني شنو هو الوجه الثاني؟ بالله رجاء لا تنسى بالعجل، إن المشتري إن البائع يدعي أن المشتري عالم بأن الدار كم غرفة كانت؟ ذات أربع، الدار كانت ذات أربع غرف، والمشتري ينكر هذه الدعوة، فالحق مع المشتري. هذا كان يولى جوابه أولا وثانيا. أما أولا نقول يمكن أن نعكس المطلب، يعني أنت جعلت البايع مدعي والمشتري منكر، نقدر نعكس شو نقول؟ والمشتري يدعي بأن البايع كان عالما بأن الدار كانت ذات شنو؟ أحسنتم غمس غراب، والبايع ينكر هذه الدعوة، إذن بناء على هذا يصير المشتري ماذا؟ مدعي. هي بالألفاظ أقول لك يا لا، إذا بالألفاظ الألفاظ سهلة المؤونة، هذا أولا. وثانيا لو سلمنا ما تقول حضرة جنابك، شو تقول أنت حضرة جنابك؟ رجاء تبع وياي كل الزين وخلي ذهنك شو تفضلت بالله لا ننسى هاي بالعجل، دير بالك ترى أن المطالب ينسى. حضرة جنابك قلت بأن البايع يدعي أن المشتري عالم بأن الدار ذات ماذا؟ أربع غرف. نحن نقول علم المشتري بأن الدار ذات أربع غرف وعدم علمه، هذا علمه وعدم علمه مسبب عن من؟ علم المشتري بأن الدار ذات أربع غرف وعدم علمه بذلك مسبب عن من؟ عن كون الدار حين الرؤية قبل 3 سنين هل كانت ذات أربع غرف أم لا؟ فإذا أثبتنا لك نحن أن الدار حين الرؤية قبل 3 سنين إذا أثبتنا كانت ذات أربع غرف، إذا أثبتنا، بس لا تقول لي شلون تثبت، انتظر هنيئة، إذا أثبتنا ذلك إيش راح يثبت حينئذ؟ أن المشتري كان عالم بأنها ذات أربع ضرائب. بعد لا معنى لإجراء الأصل، نقول الأصل عدم علم المشتري. لا، بعد هذا الكلام لا وجه له، لأنه إذا أثبتنا بواسطة الأصل السببي أن الدارين، لو أثبتنا كانت ذات أربع غرف قبل ثلاث سنين، لو أثبتنا بالأصل السببي، فلا تقول لي شلون أثبت أصبع، فلا تصل النوبة إلى الأصل المسببي، وهو ماذا؟ أن المشتري ليس بعالم بأن الدار كانت ذات أربع غرف. هسه شلون أثبت لك بالأصل السببي أن الدار حين الرؤية كانت ذات أربع غرف؟ شوف شلون أثبت لك إياه بطريق سهل معبد. نقول ببركة إصالة عدم التغير، ونشك هل الدار تغيرت أم لم تتغير. إذا أوضح لك إياه زايد راح تفتهم الرد شلون، تعرف الرد على هذا الكلام. أوضح لك يا زايد، نقول ببركة إصالة عدم التغير شلون يعني؟ نقول الآن الدار يوم أربع غرف، نشوف هل كانت أولا ذات خمس والآن تغيرت، أو من الأول كانت ماذا؟ ذات أربع ولم تتغير. إصالة عدم التغير الذي هي عبارة أخرى عن شنو؟ افتهمت بعد شنو اصحاب القطرة هذا شرد، صار واضح على الشيخ الأنصاري هذا اصحاب القطرة يا مولانا يا شيخنا الأنصاري. على اي حال، فالشيخ قال بإصالة عدم التغير يثبت ان الدار من الاول كانت ذات اربع. فاذا ثبت ان الدار من الاول ذات اربع، بعد لا معنى لان نقول البايع يدعي علم المشتري بأن الدار كانت ذات أربع، والأصل هذا والأصل بعد بعلم هذا ما على معنى أن المشتري غير عالم، هاي والأصل بعد ما على معنى غير عالم بأنها ذات أربع. ليش لا معنى لهذا والأصل؟ لأن هذا مسببي، يوجد أصل سببي حاكم عليه، فإن علم المشتري وعدم علمه مسبب أن كون حين الرؤية ذات أربع وذات خمس. نحن ببركة إصالة عدم التغير نثبت أنها ذات أربع، فيثبت أن المشتري ماذا؟ عالمي وليس عالم. دير بالك ترى، يثبت أن المشتري عالم بأنها ذات أربع، بعد لا معنى لإجراء إصالتي. الوجه الثاني قلنا نجري إصالة عدم علم المشتري، والبائع يدعي علم المشتري بأنها أربع، والمشتري ينكر هذا العلم، والأصل يا من ويا المشتري أصل عدم علم، بعد هذا الأصل عدم علم بأنها ذات أربع لا معنى له، لأنه بالأصل السببي أثبتنا حين الرؤية أنها كانت ذات أربع بإصالة عدم التغير. فإذا جرى الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي. أقول الرد الأول على الشيخ الأنصاري تبع أن هذا إصالة متغير صح قهرة، والرد الثاني نقول بأنه ليس كل ما سمعنا سببي مسببي، سببي مسببي نقول حاكم محكوم. لا بابا، هم علمون قالوا على أنه الأصل السببي إنما يكون حاكم إذا كانت السببية شرعية، أما إذا لم تكن السببية شرعية كانت عقلية كما في مورد، فالأصل مثبت يصير. في موردنا نقول إذا المشتري عالم حين الرؤية، إذا كانت الدار حين الرؤية، إذا كانت الدار حين الرؤية، إذا كانت الدار حين الرؤية ذات ثلاث أربع غرف، ذات أربع غرف، إذن هاي الإذن شنو إذن؟ شرعية وعقلية. إذا عقلية هاي ما تعدنا لا قرآن لا آية ولا رواية تقول إذا المشتري ماذا عالم بأن هذا كربا هاي إذن شرعية عقلية إذا عقلية إذن هاي سوي المسببية عقلية فبالي هذا التعليق هو التفت له وهاي مهم لأن إحنا نغتر كثيرا ونغفل هاي غفلة أي بلي دير بالك ما لا تستغرب ترى إنسان يغفل عن الجسم والمهم إن إنسان يكون له على أن سببية يكون إلى هذا شرعية أم ليس شرعية أنا ليس شرعية إذا ما في بني تعريفين هواي لطيفات اثنينات طبق العبارة يا أخي ويضع والثاني يعني ويضعف الثاني بوجهين الوجه الأول قلنا هذا معارضة أصلا أنت قلت البائع يدعي أن المشتري يعلم بأن الدار ذات أرباح فهو مدعي يقول لك بعكس والمشتري يدعي أيضا أن البائع عالم بأنها ذات خمس فإذا بالألفاظ نقدر نسوي بالألفاظ المشتري مدعي والثاني مع معارضتي بإصالة عدم علم مشتري بالمبيع على وصف آخر حتى يكون حقا له يوجب الخيار انت في الدليل شنو قلت في الدليل قلت على انه البائع يدعي علم المشتري بانها ذات اربع أنا لعله في الرد الأول بيّنت الرد الأول بشكل آخر فلا بأس هذا ما فرد شكل ماذا فرد جواب أنا الذي بيّنته لا بأس بتسجيله جواب ثالث يصير بس الشيخ الأنصاري ماذا يسجل جواب آخر أنا اشتبهت ترى في بياني الوجه الثاني شنو الشان خلنا نستذكره كل زي ليصير اشتباه ترى دير بالك ذني يكون واحد يستذكره انزل حتى يعرف الرد شلون خلنا نستذكره كل زين البائع كان يدعي أن المشتري يعلم بأنها ذات أربع والأصل عدم علمه شنو يقولوا ياي كمل الوجه بأنها ذات أربع عدم علم المشتري بأنها ذات أربع شيخ الأنصار رد الأول شي يقول هذا معارض بأن الأصل عدم علم بأنها ذات خمس تقول الأصل عدم علم بأنها ذات أربع والأصل عدم علم بأنها ذات فمعارضة هيك يسوي وأنه معارضة يسوي إنما ذا المشتري أيضا مدعي كما أنا سويت لا بأس أنا اللي بيّنته بس هذا الشيخ ما يتعرض لهذا يتعرض فالخلاصة أنت قلت الأصل عدم علم المشتري بأن الدار ذات أربع إحنا نقول الأصل عدم علم بأنها ماذا ذات خمس والثاني مع معارضته بإصالة عدم علم المشتري بالمبيع على وصف آخر على وصف آخر يعني شنو غير الوصف الموجود وصف آخر يعني شنو أنها ذات خمس دير بالك كل الزين تبع وياي حتى يكون حقا له يوجب الخيار مع معارضة بأن هذا الرد الثاني بأن الشك في علم المشتري علم بأنها ذات أربع وعدم علمه مسبب عن من؟ عن كان هذا حين الرؤية هل أربع أم لا؟ وإذا أثبت بالأصل أنها أربع حين الرؤية ذاك أصل سببي بعد ما تصل النوبة إلى المسبب وهو إصالة عدم علمه بأنها ذات أربع دير بالك لأن الشك في علم المشتري بهذا الوصف وهو الأربع وعلم بالخمس بغيره مسبب عن الشك في وجود غير هذه الأربع يعني الخمس هل الخمس كان أول يوم ما كان خمس يوم أربع كان فإذا انتفى الغير انتفى الخمس بالأصل أصل هذا يقول هو أصل عدم تغير أصل عدم تغير يثبتنا على أنه أنه حين الرؤية يعني كان أربع الذي يرجع إليه إصالة عدم تغير إصالة عدم تغير على هذا يعني معناه على أنه كان من الأول أربع لم يجري إصالة عدم علمه بهذا الوصف يعني بالأربعة بعد مسبب يصير تعليقين لطيفين بيناه نحن والثالث ويضعف الثالث الثالث شنو هو الشان يا أخي الدليل الثالث وجه الثالث شنو الشان الأصل عدم وصول حق المشتري إلى يده شوف شلون نجاوب احنا شوف فرد كلام هو هذا مرتب لكن احنا ماذا اشد ترتيبا نجيب بكلام اشد ترتيبا سنجاوب نقول المشتري له حقان، حق في أصل الدار أن يأخذ الدارا، دارا يأخذ دارا، وحق ثاني أن تكون الدار ماذا؟ ذات ماذا؟ خمس غرف. أما حق من أصل الدار بالنسبة لأصل الدار فقد وصل إليه، نقول أبوي الدار هاي مفاتيح الدار تفضل بكنا خلصنا. وأما أن لك حق في الوسط يعني في الخمس غرف، وهذا ما معلوم ثابت من الأول، الأصل عدم ثبوته من الأول لك، الأصل عدم ثبوت هذا الحق لك، فحقك من الدار وصل وحقك من الوصف مشكوك الثبوت، الأصل عدم ثبوت هذا الحق. طبق العبارة. والثالث يعني ما يضعف الثالث بأن حق المشتري من نفس العين قد وصل إليه قطعا. والدليل على أنه من نفس العين وصل قطعا أنه يجوز له إمضاء العقد، دليل على أن أصل العين حق إليه وقد وصل أن الإمضاء إليه جائز، يبقى ثبوت حق إليه من حيث الوصف المفقود وهو الخمس غرف وغير ثابت هذا الحق، فعليه الإثبات. إذن فتوانا نقطة 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 نقطة، فتوانا إيش راح تصير إحنا؟ أنه الحق سويا من، يلا ردينا الوجوه الثلاثة، الحق ويا من، ونشوف في لزوم العقد وعدم لزومه. إلى المشتري خيار يقول لا العقد لازم، في أول كتاب البيع قلنا الأصل ماذا إذا تتذكرون؟ هو اللزوم، إذا ما نناقش فيه في الدرس الآتي إن شاء الله. والمرجع إذن يا مولانا على رأينا، هذا رأينا إيه؟ إذا ما نبطل الدرس في الدرس الآتي إن شاء الله، والمرجع إصالة لزوم العقد، ولأجل ماذا يعني الحق راح يصير ويبقى إذا العقد لازم يعني المشتري ما إلى خيار، ولأجل ما ذكرنا يعني من ضعف الوجوه الثلاثة والأصل اللزوم، قوى بعض تقديم قول البايع نقطة. روح راسة سطر هذا ويمكن استشوي أريد أن تساعدني. يقول الشيخ رضوان الله عليه هذا، ولكن يمكن أن نفصل بهذا التفصيل، شوف نظرك العالي الشريف فيه ما هو بالله رجاء. نقول تلك الأوصاف التي رأيتها سابقا قبل 3 سنين والتي الآن أجري العقد مبنيا عليها، هل هي يعني تلك الأوصاف بمثابة شروط في العقد أو هي بمثابة قيود في المبيع؟ أكرر، هل هي بمثابة شروط في العقد؟ بمثابة شروط في العقد يعني شنو؟ شي يصير المعنى أشتري الدار بشرط أن تكون ذات خمس غرف، أو هي بمثابة قيود؟ بمثابة قيود، قيود يعني شنو؟ يعني أشتري منك الدار ذات الخمس غرف، ذات الخمس غرف ما يصير شرط في العقد، يصير قيد ووصف علما للدار للمبيع، يعني البيع يكون منصب عليه من؟ على الدار المقيدة. فإن بنينا على الأولي، الأول شنو هو؟ أنها بمثابة شروط، فالأصل فإن بنينا على الأول يعني هي بمثابة شروط، فالأصل في صالح من؟ تقدر تقول لي ولا يلا الأصل في صالح البائع. ليش؟ لأن مرجع الشرطية إلى تعدد الالتزام، والتعبير كبير راح أذكره ترى، مرجع الشرطية إلى الالتزام في الالتزام، فالتعبير هواية كبير. يعني شنو؟ يعني لما أشتري منك عبد وأقول بشرط أن يكون كاتبا، هنا التزام ينهض، التزام بأصل العقد على العبد، والتزام ثاني موجود وهو كون كاتب. وهذا البيان احتفظ به، فإننا سوف ننتفع به في باب الخيارات إن شاء الله. لأنه لو ظهر العبد غير كاتب ليش نقول العبد لا يبطل من الأساس؟ انحلت هاي الشبهة السيالة اللي ذي أمس اذكرناه بهذا البيان. يندب هاي حظة تستفيد منها. نقول هنا يوجد التزامان، التزام بأصل بيع العبد والتزام بالكاتبين. إذا حل الالتزام الثاني، الالتزام الأول موجود على أي حال. مرجع الشرطية اشتراط شيء في العقد مرجعه إلى وجود التزام ثاني منضم إلى الالتزام الأول مع الالتزام الأول. فإذا هيك صار أين أذن نقول لما يختلف البائع مع المشتري في أن الدار هل كانت ذات خمس غرف أم لا، فهذا بكلمة أخرى اختلاف في أي شيء، في وجود شرط، يعني في وجود التزام جديد غير الالتزام ببيع أصل الدار. يوجد اختلاف أنه هل يوجد التزام جديد بكونها خمس؟ إذا قلنا شروط مرجع الشرطية الالتزام الجديد، وشك في أصل وجود الالتزام الجديد وعدم وجوده، الأصل عدم وجوده، إذا ما موجود الحق ويا من يصير؟ ما أقول وياي ويا من يصير؟ ويا البائع حينئذ. هذا إذا بنينا أنها شروط، وأما إذا بنينا أنها بمثابة قيود في المبيع فالحق مع المشتري لا مع البائع، مع المشتري. ليش؟ ليش؟ لأن مرجع القيدية إلى وحدة الالتزام. إذا جعلنا الوصف قيد في المبيع، يعني كم التزام أكو؟ واحد واحد، لكن هذا الواحد بما متعلق؟ بالمجموع المقيد. في موردنا إذا قلنا الأوصاف المرئية بمثابة قيود في المبيع فهذا معناه أنه كم التزام موجود؟ واحد، لكن لا يعلم أن ذلك الالتزام الواحد بما تعلق. البائع يقول بما تعلق، المشتري يقول بما تعلق، المشتري يقول بما تعلق، يقول ذلك الالتزام الواحد قد تعلق بالدار المقيدة بكونها خمس. والمشتري ماذا يقول؟ والبائع ماذا يقول؟ يقول لا 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 لا، ذاك الالتزام الواحد لم يتعلق بهذا بل تعلق بالدار المقيدة بذات الأربعة. الأصل في صالح من؟ تقدر تجاوبني ولا؟ هنا الفقيه يطلع شطارته. يلا الشيخ رضوان الله عليه يواش يواش امشي وياي، يقول الأصل ويا المشتري، يعني الأصل لم يتعلق العقد بالدار ذات الأربع المقيدة بذات الأربع. أنت لا تغفل يا أخي، الالتزام واحد لكن نشك بما تعلق، مو هذا التزام جديد نشك في أصل ثبوته حتى ننفي بما كما كنا نقول أولا، لا الالتزام واحد هنا بس نشك هذا الواحد بما متعلق. يقول الشيخ الأنصاري الأصل عدم تعلقه بذات الأربع، فإذا ما متعلق بذات الأربع فالحق يا من؟ وهي المشتري. انت رأسا ستريد تجاوب، ادري تريد تجاوب بالعجل مو؟ تقول خو يمكن نقول الاصل عدم كونها ذات الخمس. الشيخ رضوان الله عليه يقول اجراء هذا الاصل باطل، هذا اصل مثبت. اصلك انت حضرة جنابك انت اصل مثبت. ليش؟ لانه انت ماذا قلت؟ الأصل عدم تعلق العقد يكمل تكمل ساعدني بذات الخمس حتى شو تثبت التكريم. أنه متعلق بالأربع. إذن العقد لازم يا أيها المشتري، اسكت يا أيها المشتري، أنت مو تريد تلزم المشتري ولا إلزام المشتري بما يكون. هاي نقطة التفتوا لها، أن نثبت أن العقد بما تعلقه بالأربع، إلزام المشتري بهذا يكون. ولا يكفينا مجرد إثبات أنه لم يتعلق بالخمس، هاي عمل تبتيلة شلوني ولا هاي بعد واضح ترى. شو وقت يكون المشتري ملزم بالعقد؟ إذا ثبت أن العقد والالتزام تعلق بالأربع، ولا يكفي في إلزامه أن العقد تعلق والالتزام تعلق بمن؟ أن الالتزام لم يتعلق بمن؟ بالخمس. ولم يتعلق بالخمس هذا مو معنى أن المشتري ملزم، ولم يتعلق بالخمس ولم يتعلق بالأربع ولم يتعلق بالاثنين ولم يتعلق بالواحد، مجرد لم 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 ضم لم إلى لم لا ينتج إلزام المشتري. هذا شيء مهم. هاي الطالب هو يظل في حيرة يا أخي من ذن القضايا. إلزام المشتري إنما يكون إذا أثبتنا للالتزام يتعلق بالأربع، أما مجرد أنه لم يتعلق بالخمس لم يتعلق بالأربع لم يتعلق بالثنين لم 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 لم، إذن المشتري يقول شنو؟ في أمان الله كل لم لم. إحنا يكون نثبت لأنه تعلق بالأربع، فسماحتك بإصالة عدم تعلق الالتزام بالخمس تريد أن تثبت أنه تعلق بالأربع وهذا مثبت، فإنه نظير أن تقول الأصل عدم السواد، إذن الموجود ماذا؟ هو البيان، وهذا من أوضح أنحاء الأصل المثبت. إجراء الأصل في نفي أحد الضدين لإثبات وجود الضد الآخر من أوضح أنحاء الأصل المثبت، لأن الملازمة العقلية العقل يقول إذا لم يكن هذا الضد فالموجود ذاك الضد، ما فعدنا آية أو رواية تقول. فأنت سماحتك بإصالة عدم تعلق العقد بالخمس تريد أن تثبت أنه متعلق بالأربع، هذا أصل مثبت. الحكاية بعد بيناتنا الشيخ الأنصاري شوي خلنا تركي على حكاية الشيخ بيناتنا بعد هذا الحكي على حكاية الشيخ الأنصاري الأصل ما يصير مثبت. على حكاية الشيخ الأنصاري بلا ننسى هو الشيخ الأنصاري قال أنا أجري يا أصل إصالة عدم تعلق العقد بمن؟ بالأربع، لا ما يصير مثبت، لأن بهذا الأصل شو يريد يثبت الشيخ؟ أن الحقوية المشتري، يعني المشتري غير ملزم، يعني لا نلقي القبض عليه، ويكفي في عدم إلزام المشتري وجود لم، النفي يكفي، لا نحتاج إلى إثبات. إذا لم يثبت أن العقد تعلق بالأربع أكثر من الواضحات بعد ما أدري أنا شقد أكثر من هذا شلون أقوله، مجرد أن العقد لم يجرى على الأربع إذن يصير المشتري مطلق العنان، فعدم إلزام المشتري يكفي فيه عدم تعلق العقد بالأربع ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك. فإذن إحنا الأصل اللي بجريناه ليس أصل مهم، بينما الأصل الذي وهذا من النقاط المهمة اللطيفة التي لا بد من الالتفات إليها. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، فالخلاصة يقول الشيخ يمكن أن نفصل هذا التفصيل، أن الصفات المرئية سابقا هل هي بمثابة الشروط؟ فالحق ويا من قلنا كمل الحق ويا من قولوا يا حتى أطبق العبارة مع البائع. ليش؟ لأن مرجع الشرطية إلى الالتزام الجديد، فنشك في وجود الالتزام الجديد أصل عدمه. وإذا قلنا الأوصاف المرئية سابقا بمثابة قيود يعني الالتزام واحد، لكن نشك في تعلق بما الحقوية المشتري، لأننا بالأصل ننفي تعلق الالتزام الواحد بالأربع، فالحق مع المشتري لا يكون ملزم ولا تقل معارض لأنه مثبت. بقى فدحتها حتى أطبق العبارة. قد أنت تقول للشيخ الأنصاري هسه أنت شيخنا شنو رأيك الصفات المرئية سابقا شروط؟ الشروط لو شي يسمونه لو شي يسمونه لو شنو طيور. يقول خنثى مشكل عجيب عجيبته. فيقول انا بنائي وهذا الالتفات الى ما يقوله الشيخ ترى هواي مهم لان عباراته اهنانا ان شاء الله اليوم نقرا العباره بقدر صعوبه المطلب لعل العباره ماذا اذا مو اكثر بذاك القدر ان شاء الله تجينا اصعب صعب. على اي حال فيقول الشيخ خنثى مشكل انا اقول شلون. يقول انا اقول بناء على الشرطيه قلنا الالتزام ايش قد عدده يصير اثنين. بناء على القيديه للمبيع ايش قد يصير واحد. يقول انا بنائي من حيث اصل الالتزام يوجد التزام واحد حقيقه واحد وهذا امر وجداني. ليش؟ لان الدار اذا كانت ذات خمس غرف كم التزام الانسان حده؟ راجع قرارات نفسه التزام واحد. يعني التزموا بالدار ذات الخمس التزام واحد لكنه هذا الالتزام الذي حقيقته واحده من حيثيه الخيار نقول هو اثنان. ما هو الخيار ايش وقت يثبت يا اخي للمشتري؟ اذا قلنا يوجد التزامات شرط يعني يوجد. اذا قلنا بالشرطيه يعني بوجود التزامين يثبت خيار للمشتري. فهو يقول حقيقه بناء واحد متعلق بالمقيد لكن من حيث جنبه الخيار هو في حكم. هذا الشيخ ليش يصر عليه؟ هو في حكم الالتزامين. هو في حكم الالتزامين. هذا شنو ليش الشيخ يصر عليه؟ تدري ليش يصر عليه؟ هذا واي مهم التفت له. لأجل أنه إذا قلنا الالتزام واحد متعلق بالدار ذات الخمس لازمه إذا لم تكن خمس يكون نقول العقد باطل ولم يقل بذلك قائل. فلذلك اضطر الشيخ وهي نقطة مهمة أن يقول هذا الالتزام الواحد في حكم الالتزامين. من أي ناحية؟ من ناحية عدم بطلان. إيه من هالجنب هو في حكم الالتزامين. من ناحية أنه لو حصل تخلف أصل العقد لا يبطل. فإذا كان هو التزام واحد ونشك في تعلقه بالخمس وبالأربع قلنا الأصل شي ثبت؟ قلنا الأصل شي ثبت؟ لم يتعلق بما بالأربع مع المشتري ولا يعارض بما بيناه. انتهى ما أفاده قدس سره. بس أنا أترجاك كنت تلتفت هذا من الدروس. انتهى ترى الموضوع المقدار انتهى من الدروس الدقيقة جدا والعبارة دقيقة جدا. الآن نشوف أفهرس الكيام ماذا مرة ثانية. يقول قدس سره يمكن أن يفصل يقال التفت جيدا يقال لأنه تلك الصفات المرئية مرة نقول هي في حكم الشروط مرة نقول في حكم القيود للمبيع. إذا في حكم الشروط الحق مع البائع لأن مرجع الشرطية إلى وجود التزام جديد فنشك في وجود الالتزام الجديد الأصل عدم هذا هو البائع. وأما إذا بنينا على القيدية يعني الالتزام واحد لكن يشك هل متعلق بالأربع أو بالخمس الأصل عدم تعلق بمن بالأربع هذا مع المشتري ولا يعارض لأنه مثبت. هنا يبقى شيخنا الأنصاري أنت رأيك شنو؟ أنه هذا التزام واحد يعني رأيك القيدية أو الشرطية يعني التزام واحد والتزامين. يقول حقيقة هو واحد في شو وجداني راجع قرارة نفسك لكنه في حكم التزامين. من أي ناحية في حكمه؟ من ناحية أنه بتخلفه بتخلف الوصف لو كان ثابت هذا الوصف بتخلفه لا يلزم بطلان العقد فهذا معناه أنه في حكم هذا الالتزام واحد في حكم الالتزامين. وإلا إذا كان التزام واحد وفي حكم الالتزام الواحد لازم عند التخلف يبطل أصل العقد. طبق العبارة بسرعة. هذا ويمكن بناء المسألة على أن بناء المتبايعين حين العقد دير بالك للعبارة ويا المطلب بل رجاء بسرعة. وهذا ويمكن بناء المسألة على أن بناء المتبايعين حين العقد بناءهم على تلك الأوصاف التي رأوها، على الأوصاف التي شاهدوها الملحوظة حين المشاهدة، بناءهم على تلك الأوصاف هل بمثابة شروط اشتراطة في العقد أو بمثابة قيود في المبيع؟ قلنا إذا بمثابة شروط يعني تعدد التزام، إذا بمثابة قيود يعني التزام واحد متعلق بالمقيد. هذا التفتنا، هل هو كاشتراطها في فهي كشروط مضمرة في نفسك متعاقدين كما عرفت عن النهاية؟ قدم أمس في عبارة النهاية قال على أنه ما رؤية بمثابة ماذا؟ اشتراط. تقدم عندنا صدق هذا ماذا تقدم عندنا أمس كما عرفت عن النهاية والمسارف، ولهذا يعني ولأجل أنها بمثابة شروط يعني يوجد تعدد في الالتزام ما يبطل أصل العقد لو حصل تخلف، ولهذا لا يحصل من فقدها إلا خيار لمن اشترطت له ولا يلزم من بطلان العقد. أو أنها عد العلم كاشتراطها، أضف على ذلك هل هو كاشتراطها أو أنها مأخوذة في نفس المعقود عليه يعني في المبيع بحيث يكون المعقود عليه هو الشيء المقيد، ولذا لا يجوز إلغاؤها يعني مما يدل على أنها قيود أنه ما يجوز إلغائها، لو كان شرط الشرط يجوز إلغائها بينما هذه ما يجوز إلغائها، ولذا لا يجوز إلغاء في المعقود عليه كما يجوز إلغاء غيرها من الشروط، بقية الشروط يجوز إلغاء، فلو كان هاي شروط يجوز إلغاء، هذا مؤيد بكونها قيود في المبيع. فعلى الأول، الأول شنو هو؟ إذا قلنا شروط، الحق قلنا ويا من؟ ها؟ الحق ويا البائع. ليش؟ لأنه مرجع الاختلاف في أنه حصل تغير أو ما حصل تغير، يعني هل اشترطنا الخمس أو لم نشترط الخمس؟ يعني هل يوجد التزام جديد أم لا يوجد التزام جديد؟ أصل عدم وجود الالتزام الجديد. فعلى الأول يرجع النزاع إلى النزاع في اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود، الوصف الموجود هو الأربع. يعني هل اشترطنا الخمس على البائع أم لا؟ يعني هل يوجد التزام جديد ولا؟ والأصل مع البائع، أصل عدم الالتزام الجديد، عدم الاشتراط على البائع. والله أترجاك عين العبارة وبعبارة أخرى. والله هاي العبارة أترجاك شوفها. النزاع في أن العقد وقع على الشيء الملحوظ فيه الوصف المفقود أم لا؟ شلون؟ وبعبارة أخرى النزاع في أن العقد وقع على اشتباه العبارة ما يصير. ليش؟ لأن هذا يتناسب ويا من هذا التعبير ويا الاحتمال الثاني ويا القيدية، ملتفتين شلون يولا؟ حتما يتناسب ويا ذا، حتما هنا أكو اشتباه، ولذلك صححت العبارة هنا إبدال كما في بعض النسخ هيك موجود نسخة بدل يعني إبدال وبعبارة أخرى. هنا بعد النسخ مختلف الحصر على أي حال المطلب مشكل والعبارة هم ما تبل إبدال وبعبارة أخرى وعلى الثاني يعني وعلى الثاني فيصير هيك وعلى الثاني النزاع يقع في الحقيقة علامة في أن العقد وقع على الشيء الملحوظ يعني المقيد فيه الوصف المفقود أم لا؟ لكن بناءك نخلص يا أخي إذا صححنا العبارة بناءك نخلص؟ لا ما نخلص همات. ليش؟ لأن هذا تعبير الشيخ الأنصاري همات لحد الآن مو مناسب. ليش؟ لأنه بناء على هالتعبير وعلى الثاني النزاع وقع الأصل ويا من؟ قل لي الأصل يطلع ويا من؟ لا تعيدنا بالشرح، أنا قلت أنا بالشرح قلت ويا المشتري، لا العبارة يطلع شنو؟ الحق ويا من؟ خل أشوف أن بالله النزاع في أن العقد وقع على الشيء الملحوظ فيه الوصل، الوصل المفقود شنو هو الوصل المفقود؟ الخمس غرام، هذا الوصل المفقود. يعني النزاع وقع في أنه هل وقع العقد على الخمس أم لا؟ الأصل لم يقع على الخمس، ويا من هذا الأصل؟ ويا البايع. إذن على الأول والثاني صار الأصل ويا من؟ ويا البايع. تفتش شنو شلون يا ولا؟ ما يصير. لذلك هذه العبارة دائر أمرها بين المحذورين يا أخي، وإن كان بعدين الشيخ العنصاري يرتب العبارة فرد شكل المطلب يرتبه بحيث على الثاني يجعل مثل ما احنا سوينا في الشرح، لكن بعدين مو هسه، من الآن العبارة مخربطة بس بعدين يرتبها. يلا امشي بالعجل بويا. لكن الإنفاق انت شيخنا العنصاري شنو رأيك؟ يقول خنثى مشكلة. أنا رأيي خنثى مشكلة، يعني أقول حقيقة البناء واحد والوصف قيد، لكن في حكم الالتزامين. ليش أقول في حكم الالتزامين؟ حتى عند التخلف ما يبطل العقد، لكن الإنصاف أن هذا البناء في حكم، يعني بعد ما بين الشيخ الاحتمالين يجي بين رأيه في حكم الاشتراط من حيث ثبوت الخيار، في حكم الاشتراط من حيث ثبوت الخيار يعني شنو؟ يعني وفي حكم الالتزامين، يعني اذا تخلف الوصف ما يبطل العقد، بل اقصى ما هناك لو تخلف واقعا، لو تخلف خيار يسقط، لكنه حقيقه كم بناء؟ هو بناء واحد، لكنه ليس شيئا مستقلا. هذا البناء على الخمس على الوصف ليس شيئا مستقلا، يعني ليس التزام جديد، لا 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 لا، الالتزام واحد، ليس التزام جديد حتى يرفع عند الشكي بالاصل، بل المراد يقول الالتزام واحد، التفت كل زين بالعجل تبع وياي الساعة وبعدين رتب العبارة، بل المراد به ايقاع العقد، يريد يقول الالتزام واحد على العين الملحوظ كونها متصفة بهذا الوصف، يعني ايقاع العقد، التزام بايقاع العقد على الشيء هذا الموصوف بهذا الوصف وهو ابو الخمس. وليس هناك بناءان التزامان، وليس هنا عقد على العين أي واحد وبعد ثانيا شنو والتزام بكونه متصفا بذلك الوصف، لا لا لا، حقيقة البناء واحد. إذا حقيقة البناء واحد فهذا الوصف شي يصير قيد وشرط، راح يصير بالتالي قيد، راح يصير فهو يعني هذا الوصف وهو الخمس قيد ملحوظ في المعقود عليه. نظير الأجزاء لا شرط، كما في الأجزاء، كيف الأجزاء تأخذ قيود في المبيع؟ هذا ما كذلك، وليس هذا شرط ملزم، ملزم ليس هذا شرط ملزم في العقد. فحينئذ يلا مولانا بالعجل تبعوا يا فحينئذ، يعني شنو فحينئذ؟ يعني إذا قلنا الالتزام ماذا، كم واحد كم التزام موجود؟ واحد، لكن وقع الخلاف في أن هذا الالتزام الواحد متعلق بالدار المقيدة بالخمس أو المقيدة بالأربع، الحق وياما. فحينئذ يرجع النزاع إلى وقوع العقد، بلي يرجع النزاع على وقوع العقد بعد شكوش عدك، إذا بعض النسخ أكو كلمة على، بلي هذه كلمة على ما ينطبق ينشطب عليها وتمشي الشطب، تمشي هاي شوف الذي راح اقرا لك اياه هسه الى ان اسكت كله تشطب عليه، من على ما ينطبق على الشيء الموجود حتى يلزم الوفاء وعدمه والاصل عدمه ودعوى معارضته باصا عدم وقوع العقد على العين المقيده بالوصف المفقود ليثبت الجواز، مدفوعه بان عدم وقوع العقد على العين المقيده لا يثبت جواز العقد الا بعد اثبات وقوع العقد على العين غير المقيده باصاله عدم وقوع العقد على المقيده وهو غير جائز كما حقق في الاصول. وعلى الثاني يرجع النزاع الى رجوع العقد، استتفع لحد الآن تنحذف ماذا؟ العبارة، فإنت غير المشطوب الآن أقرأ عليه بالعجل، وهذا شطب نعنية كما يقال في نسخة المصنف قد شطب عليه، وسواء شطب عليه في نسخة المصنف أم لم يشطب نحن نشطب عليه لأنه تكراره، هذا نفسه الذي شطبنا عليه، إنت بعدين بدك راجعه، نفسه هو الذي راح نقرأ ماذا هسه الذي راح نقرأ، فتكرار هذا يا أخي. على اي حال استكتفت شقد المطلب هو شقد دقيق والعبارات دقيقة الذي خلت الشيخ ما رضوان الله عليه فلي. فحينئذ يرجع النزاع الى وقوع العقد والتراضي، يعني وقع النزاع في ان العقد والتراضي هل وقع على الارباع؟ يوم ما وقع الاصل ويا من ويا المشتري لم يقع على الارباع، هل وقع العقد والتراضي على شنو؟ انا شرت في الشرح على الارباع، هو ايش قايل الشيخ؟ صار العبارة أصعب جايبها على الشيء المطلق الشامل يعني للأربع، لا ليش تطولها؟ أنا ما يدي أقول الذي يقوله غلط، بس أنا الذي أقوله مختصر مفيد، مختصر مفيد، ما يدي أقوله الغلط الذي يقوله. يرجع نزاع إلى وقوع على الشيء المطلق والتراضي على الشيء المطلق بحيث يشمل الموصوف في هذا الوصف الموجود، يعني يشمل الأربع، يقع النزاع في أنه وقع العقد على الأربع وعدمه والأصل مع المشتري. طب حضرة جنابك شنو تقول؟ تقول خول أصل عدم وقوع عليه على الخمس، اقول لك الاصل عدم وقوع على الخمس، ايش تريد تسوي انت به؟ يقول اذا المشتري ملزم، الزام المشتري لا يكون بمجرد عدم وقوع العقد على الخمس، انما يكون باثبات وقوع على الاربع، وراح يصير الاصل مثبت. ودعوى معارض باصا عدم وقوع العقد على الشيء الموصوف بالخمس، الموصوف بالخمس بالصفه المفقوده، مدفوعه بانه لا يلزم من عدم تعلقه بذلك، يعني بالخمس تعلق بمن بالاربع حتى يصير المشتري ملزم، تعلق بهذا يعني بالأربع حتى يلزم على المشتري وفاء به، فإلزام المشتري بالوفاء بالعقد موقوف على ثبوت تعلق العقد، مجرد لم قلنا ما يفيد، فإلزام المشتري بالوفاء بالعقد موقوف على ثبوت تعلق العقد بهذا يعني بالأرباع وهو غير ثابت، والأصل عدم تعلق بالأرباع كما قلنا. وقد تقرر في الأصول في علم الأصول شو تقرر أو في الأصول العملية أن نفي أحد الضدين بالأصل نفي السواد بالأصل لا يثبت الضد الآخر يعني البياض حتى يترتب عليه حكمه حكم البياض. نعم تعلق بالخمس ويتعلق بالأربع ضده بإصالة عدم تعلق بالخمس لا يثبت ذلك الضد وهو تعلق بالأربع حتى يصير المشتري ملزم. التفت بعد يا أخي جيدا إلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.